يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصل الكلام بنا إلى الآيتين. الآية الأولى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام إلى آخره. والآية الأخرى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآيات من آيات كتاب الجهاد، وقد أوردهما المصنف حفظه الله في نفس السياق ولي الحكم المشترك بينهما. أولا، تقرر هذه الآية مسألة مهمة جدا، وهي أنه الأوقات والأزمان تختلف بعضها عن البعض الآخر، وهناك بعض الأوقات وبعض الأزمان وبعض الأشهر فيها موانع وروادع من استعمال أمور معينة أو القيام بأفعال معينة، وهي ما يطلق عليها بالأشهر الحرم. وبالتالي الآية يعني 217 بالبقرة و 194 الثانية بالبقرة، هاتان الآيتان تدل أولا على وجود أشهر تسمى بالأشهر الحرم، وذكرنا سابقا الأشهر الحرم ثلاثة متصلات وواحد منهم شنو منفصل. الأشهر الحرم إيش قد؟ أربعة: ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. لأن شنو متصلات؟ لو متصلات متصلات، وهن فرد ثلاثة فرد، وواحد هم فرد اللي هو رجل. هذه أشهر أربعة حرم، واضح إن شاء الله. ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، ورجل، هذه أربعة أشهر. هذه الأشهر كانت لها خصوصية خاصة في ما قبل عصر الجاهلية، وفي عصر الجاهلية وجاء الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله، فقنن أمور معينة وأمضى أمور معينة في هذه الأشهر. من هذه التقنينات أن هذه الأشهر حرم، والأشهر الحرم في الرواية تضاعف فيها الحسنات، وكذلك السيئات شنو تضاعف فيها. وهناك قلنا عدة فعاليات ممكن أن يقوم بها الإنسان في أشهر أخرى في هذا الشهر، يأخذ منها القتال، حتى القتال الحق، حتى القتال شنو الحق. فجاءت هاتان الآيتان لتبين أن القتال في الأشهر الحرم ليس بجائز. طبعا يا قتال القتال الباطل أو قتال الحق، قتال الحق أو قتال الباطل شنو على مدار السنة شنو ليس بجائز ما دام هو باطل، خب الوقت ما يسوي شنو حق. لا، نتكلم عن الجهاد الحق، نتكلم عن القتال الحق، نتكلم مثلا على الجهاد الابتدائي، نتكلم عن جهاد في أماكن وأزمان متعينة. هسه نقول أهم شيء هناك قتال حق، هناك قتال حق، هل يجوز هذا القتال الحق ابتداء في الأشهر الحرم؟ الجواب شنو؟ لا يجوز ذلك، هذا واضح إن شاء الله تعالى. هذه الآيتان تقرر هذه المسألة، ولكن تقول هذا المنع من القتال الحلال أو القتال الجائز أو القتال المطلوب، هذا منع ولكن عليكم السلام، هذا منع عليكم السلام ولكن هذا منع بشرط. منع شنو؟ بشرط. هذا المنع مقيد شنو؟ بعدم المهاجمة والاعتداء من الطرف الآخر. فلو اعتدى الطرف الآخر عليكم في الأشهر الحرم ارتفع هذا المنع، ولا بد من رد وردع الطرف الآخر. هذا واضح إن شاء الله. إذن أولا أكو أشهر حرم، ثانيا القتال في الأشهر الحرم لا يجوز وسن قتال الحق إلا في حالة استثنائية واحدة. يا حالة استثنائية إذا اعتدى الطرف المقابل والعدو على المسلمين جاز للمسلمين الردع والردع في هذه الأشهر. هذا واضح إن شاء الله. بالنسبة
للشهر الحرم يعاد لأنه شهر محرم عاشور أو صفر
عاشور. لا لا محرم الحرام. حرمة شهر محرم ثابتة قبل الإسلام في الإسلام الدين الإسلامي وفي الجاهلية. أما أكو عاشور بالجاهلية؟ لا ما أكو عاشور شهر بالجاهلية واضح إن شاء الله. فحرمة الشهر كانت ثابتة مع بقية الأشهر الحرم. وجاءت فاجعة كربلاء واستشهاد المولى أبي عبد الله الحسين لتزيد الحرمة إلى حرمة إضافية فتضاعف الحرمة هاي صار شنو اسمه وتزداد عليكم السلام. وهذه الحرمة شدة وحزنا ومضاعفة وألما في العشرة الأولى واللي احنا نسميه شنو عاشوراء واضح إن شاء الله تعالى. فالحرمة ثابتة قبل ذلك الوقت.
شفنا أفضل للفترة الزمنية للشهر.
لا الشهر بعد معروف شنو العرف شو يقول العرف الشهر.
الناس العرف اللي عندنا يعد محرم شهرين.
لا مو العرف الثالج العرف الناضج لا. لما تيجي للإنسان إحنا العرف عرفان عرف ساذج وعرف شنو ناضج صبحكم الله بالخير. العرف الناضج عندما تقول له صم شهرا أو اعمل شهرا يعمل شهر لو شهرين شهر هو شهر محرم الحرام بقية السحن جر محرم وصفر من أجل الحزن باعتبار امتداد الفترة الزمنية يعني من لا عشرة محرم هذا خب يعني عاشوراء استشهاد سيد الشهداء محرم الحرام كله شهر حزوم باعتبار الامتداد وإلى آخره. وكان الإمام الكاظم سلام الله عليه لا يرى ضاحكا في شهر رمضان. وأما صفار فباعتبار امتداد المسيرة الزينبية والرجوع وإلى آخره فتمتد كل هذه الفترة. وأما الحرمة التي هي القتال وغير القتال والاعتداء والأمور الأخرى في الأشهر الحروم مختصة فقط في محرم ولا يدخل صفر في ذلك. هذا الحكم الأول. إذن الذي قرر في المقام وهو أنه لا يجوز القتال في شهر في الأشهر الحرم إلا في المسألة شنو الدفاعية. أين الدليل؟ قال الشهر الحرام شنو بالشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام أي شنو معنى من انتهك حرمة هذا الشهر. هذا تقدير الشهر الحرامي الشهر الحرام وبالشهر الحرام هذه المجملة يعني من انتهك حرمة هذا الشهر بالعدوان عليكم فاعتدوا عليه أو فجابهوه أو فقاتلوه أو ردوه بالشهر الحرام. شوف إن كلمتين ولكن يجد المقدرات بهن. من اعتدى عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليه أو من قاتلكم فقاتلوه. هاي الشهر الحرام شنو بالشهر الحرام. ثم بعد ذلك تترقى الآية لتذكر قاعدة أوسع. قاعدة شنو أوسع يقول والحرمات قصاص. شوف الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يقول هذه الحرمات صحيح هي محرمة ولكن المحرمة أنه وأن ثبتت مثلا بشهر الحرام كصغرى طبعا هذه يصعد إلى القاعدة كله يقول الحرمات قصاص. يقول أكو مقابلة بالمسألة. أكو شنو مقابلة بالمسألة من جهة المقاصة والتقاص والمقابلة. كل من انتهك حرمتكم في هذا الشهر بغض النظر عن القتال يجوز لكم أن تنتهكوا شنو حرمته في هذا الشهر. بعد هذا أوسع من الاعتداء الحربي صحيح. مرة احنا نتكلم بس عن من عن القتال ومرة نقول لا من هتك حرمة شخص آخر في الشهر محرم جاز للآخر هتك هذه شنو الحرمة. لذلك قال والحرمات قصاص وهذه شنو القاعدة الأوسع. فلما نقول الحرمات قصاص إذن كل حرمة انتهكت للطرف الأول في شهر من الأشهر الحرم يجوز للطرف شنو الأول أن ينتهك حرمة الطرف الثاني من باب القصاص والاقتصاص. قال والحرمات قصاص يعني المقابلة والمقاصة والاقتصاص الثابت في الحرمة والحرمة المقابلة، في الحرمة والحرمة المقابلة. واضح إن شاء الله هذه قاعدة. ثم تتوسع الآية لتذكر القاعدة الكلية، هاي والحرمات قصاص، هاي قاعدة. ثم تقول ومن اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. شوف هذا صار تدرج، أول شيء قتال وقتال، ثاني شيء هدف حرمة وهدف، بل الاعتداء بعد أعم من هدف الحرمة. كل واحد اعتدى عليكم لكم أن تعتدوا عليه، ولكن لكم أن تعتدوا عليه بالأقل، لو بالمساوي لو بالأكثر، بالمساوي، بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يجوز تجاوز الحد. لذلك قالت الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، شنو قيدت؟ بمثل ما اعتدى عليكم. ثم تقيد بعد ذلك وتقول واتقوا الله، يعني اتقوا الله. هنا لابد من الاتقاء الإلهي في تجاوز الحد في رد الاعتداء، هذه القاعدة. من اعتدى عليكم رقم واحد، فاعتدوا عليه رقم اثنين، مو مطلقا، بمثل ما اعتدى عليكم، ولا تتجاوز الحد، إن الله يراقبكم. ولا بد أن تخاف الله جل وعلا وتتقوا في مسألة شنو الزيادة. ولذلك قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن هذا ماذا تتبين؟ تتبين أن هاتان، يتبين أن هاتين الآيتين تشتمل على حكمين إذا جمعناهما. الحكم الأول أنه هذا ما هو خاص بالقتال والجهاد، خاص بمن بالقتال والجهاد، من قاتلكم في شهر من الأشهر الحرم جاز لكم قتاله، شنو؟ من باب الرد والاقتصاص، صحيح؟ الحكم الثاني لا، بعد أعم من ذلك، هذا اللي يشمل مو بعد باب الجهاد، باب شنو؟ القصاص. من اعتدى عليكم بقصاص في هذا الشهر فلكم أن تعتدوا عليه بمثل ذلك القصاص. وبالتالي تتقرر قاعدتان فقهيتان. الأولى قاعدة شنو يسموها؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه القاعدة الواسعة. والأضيق الحرمات شنو؟ قصاص، العين بالعين والسن بالعين والسن بالسن وهكذا. وبالتالي أكو مقابلة أو ماكو مقابلة؟ توجد مقابلة، هذه المقابلة ثابتة في غير الأشهر الحرم، بل وفي الأشهر الحرم. هذا واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح؟ خلنا نطبق هذا إن شاء الله. تدل الآيتان الكريمتان على حرمة القتال في الأشهر الحرم، وهي رجب، هذا منفرد، وذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وهي متصلات لو متصلات متصلات. فيما إذا لم ينتهك العدو حرمة تلك الأشهر، إذا انتهكها، وإلا يعني وإذا انتهك العدو جاز للمسلمين قتاله فيها، فالشهر الحرام بالشهر الحرام. هذا الدليل مالته المدرة. وهذا الحكم ككبرى أولية اللي هي الشهر الحرام بالشهر الحرام يستند إلى قاعدة كلية أوسع، ما هي؟ وهي أن الحرمات قصاص، فكل حرمة إذا انتهكت فيجوز بالمقابل الاقتصاص بمثلها. ثم فرعت الآية الكريمة الثانية على تلك القاعدة الوسيعة حكما عاما أوسع، وهو أن كل من اعتدى على غيره فيجوز لذلك الغير الاعتداء بالمثل من دون زيادة، فإن من اتقى الله ولم يزد في قصاصه فالله معه، حيث أنه مع المتقين. أنت شنو مع أن الله مع المتقين؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى بعد آية أو آيتين. وفي ضوء هذا يمكن أن نقول أن هناك حكمين، الحكم الأول أحدهما خاص بباب القتال والجهاد، وهو أن كل من انتهك حرمة الشهر الحرام جاز للغير القصاص منه بالمقابل، يعني مقاتلته وجهاده. الحكم الثاني وهو حكم عام يعم باب القصاص بشكل عام، يعني أعم من ذلك، وهو أن كل من اعتدي وجني عليه بأي نحو من أنحاء الجناية والاعتداء فيجوز له بالمقابل الجناية بالمثل، والحكم الأول مناسب لباب الجهاد لذلك ذكره، والثاني مناسب لباب القصاص. جيد، هذا ما يتعلق بهاتين الآيتين المباركتين. الآية 62 في باب الاستدلال، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية تشترك مع الآيات السابقة بحكم وتختلف عنها بحكم آخر. الحكم المشترك بينها وبين الآيات السابقة وهو وجوب قتال الكفار. وجوب قتال شنو؟ الكفار. قتال الكفار واجب أو ليس بواجب؟ أجاب نعم. شوف يقول واقتلوهم، عبارة الوجوب لا، حيث ثقفتموهم، ثقفة يعني وجدتموهم، يعني واقتلوهم حيث وجدتموهم، وبالتالي تدل على وجوب قتال الكفار بل والتحريض على ذلك، يعني مطلوبية قتال الكفار في أي مكان وأي زمان. ثم بعد ذلك ماذا تقول الآية؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. أكو تخصيص وما تخصيص؟ نعم، أنتوا القتال جائز للكفار، وين ما تلقون الكفار فاقتلوهم حيثما ثقفتموهم، أينما تجدونهم اقتلوهم، ولكن هذا يخصص بمن؟ وين؟ في الحرم المكي. هذا اللي ذكرناه سابقا، الحرم المكي بأبعاده حرم، وإن دخل إليه السارق وإن دخل إليه من وجب عليه الحد لا يجوز حده، وإن دخل إليه الكافر الذي يجب قتاله، فيكون آمن إليه لما يكون آمن إليه يكون آمن إليه، وبالتالي هذا الحكم العام. واقتلوهم حيث ثقفتموهم ووجدتموهم أينما يكونوا يخصص بالحرم المكي، واضح إن شاء الله. لذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام بعد مراجين بس المسجد يعني الدار مدار الكعبة، لا يعني الحرم المكي بالأبعاد، يعني قلنا عندنا الكعبة وعندنا الحرم يعني وعندنا المسجد الحرام المعروف الآن اللي هو المسجد، وعندنا شنو الحرم المكي. لما يطلق الحرم المكي ماذا يراد؟ مكة بأبعادها التي لا يجوز الدخول إليها إلا شنو؟ الإنسان أن يكون بإحرام. ولذلك يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، ولكن هذا التقييد هم شنو؟ هم مقيد مرة أخرى حتى يقاتلوكم. فأنتوا الحكم المقيد والمخصص للحكم الأول لا يجوز القتال وين؟ في مكة. احنا قلنا يجب قتال الكافرين، يجب قتال الكافرين في كل مكان إلا في مكة، بعدين نستثنى إلا من مكة، إلا أن يعتدوا عليكم، إلا أن يقاتلوكم ويبتدئوكم بقتال. فلو ابتدأوكم بقتال في نفس مكة وفي هذا الحرم المكي وجب عليكم الرد، لو ما وجب عليكم وجب عليكم الرد من باب دفع الأفسد، من باب دفع الاعتداء، من باب دفع ما قام به شنو الكافرون. ولذلك قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام شنو؟ حتى يقاتلوكم فيه. فهم عندما بدأوا بالقتال وانتهكوا حرمة مكة والحرم المكي، بعد أنتم في تلك اللحظة جاز لكم شنو؟ القتال وقتلهم حتى وإن كانوا في الحرم المكي. شنو الدليل على ذلك؟ قلنا الدليل هذه الآية المباركة، تدخل ما الآية ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فقلنا هناك والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، هم اعتدوا على الحرمة لا؟ نعم اعتدوا على حرمة الحرم المكي واعتدوا على حرمة المؤمنين، القصاص والمقاصطة تقتضي المقابلة ولا لا؟ نعم. وبعد والقاعدة الكبيرة التي ذكرناها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبالتالي القاعدة الأولى والقاعدة الثانية هي قاعدة الحرمات قصاص، والقاعدة الأوسع قاعدة الاعتداء والرد بالمثل، كلاهما دليل شرعي ومدرج لدفع من يعتدي على المسلمين والمؤمنين في الحرم شنو؟ المكي. مو حتى المسلمين والمؤمنين، إذا أكو كافر آمن، إذا أكو كافر كتابي من أهل الجزية وأهل الذمة، أي إنسان بالحرم المكي واعتدي عليه يترك أو لابد من الحاكم الشرعي أن يدفع ذلك؟ يدفع. مو حرمة مكة، نقول هنا حرمة مكة تتوقف، وأكو بعد مصلحة أهم، الحرمات شنو؟ قصاص والاعتداء بمثل الاعتداء، فيوجب الحاكم الشرعي رد ذلك الاعتداء. تشترك الآية الكريمة مع الآيات السابقة في الدلالة على وجوب قتال الكفار والتحريض على ذلك، وتختص بالدلالة على حرمة القتال في مكة المحرمة، حرمة سارية المفعول إلى أن ينتهك العدو حرمة الحرم، فتجوز آنذاك مقابلته بالمثل انطلاقا من القاعدتين المتقدمتين والحرمات قصاص. هذه القاعدة رقم واحد. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه القاعدة رقم اثنين. من الآية الأولى والثانية والثالثة شوفوا، إذن أكو أزمان محرمة وأكو أماكن محرمة، وقد تجتمع الأزمان المحرمة والأماكن المحرمة، ومن هذا يعني صح لو فقه عند الطالب أنه هاي الأزمان المحرمة والأماكن المحرمة تجتمع مثلا في مكة في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، أو في رجب راح يصير مكان محرم وزمان محرم. والقاعدة أنه هذه الحرمات لابد أن تحفظ، لابد أن تحفظ بالمستويات والدوائر والأطياف المختلفة من القتال والاعتداء والقصاص، إلا أن يبدأ الطرف الآخر، فتأتي القواعد المتعددة، الحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذه القواعد تخصص تلك الإطلاقات في الحرمة الزمانية والمكانية. الآية الأخرى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يك منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يك منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. بداية الآية كما في الهامش أن الله تعالى جل وعلا يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقول يا رسول الله حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على الجهاد، حرض المؤمنين على الدفاع عن حرمات الإسلام وعن حرمات الدين وعن حرمة القرآن. هذا لذلك يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. في البداية كان هكذا القانون، إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 جد يغلبون 200 يعني 10 أضعاف، لما 20 يقابلون 200 يعني الواحد جد يقابل يعني 100، 20 يقابلون 200 يعني 10 جد يقابل 100 يعني الواحد جد يقابل 10. واضح إن شاء الله هاي بدايتين. لذلك يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا شنو؟ 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا بالبداية كان 1 إلى 10. والله إن شاء الله بعد ذلك وضمن التراتبية ومنظومة التشريع الإسلامي جاء الحكم الآخر، والذي أكمل الحكم الأول قال الآن، هذا بعد مشعر شنو؟ هذه الآن شنو؟ هذه الآية وصلت إلى هذا الحد، ثم جت آية شنو أخرى على مبدأ النسخ، والله إن شاء الله، أو على مبدأ آخر. المهم الآن خفف الله عنكم، نزل الحمل، لو ما نزل رب العالمين نزل الحمل، وعلم أن فيكم ضعفا، لو يعلم أن فيكم قوة يبقى واحد إلى عشرة، بس لما نزلت نزلت الروح الإسلامية أو نزلت الروح الجهادية علم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة، إنه بنزل شنو واحد إلى اثنين. واضح إن شاء الله؟ إذن المعيار الموجود في الجهاد صار واحد إلى اثنين، مئة إلى مئتين، ألف إلى ألفين، عشرة آلاف إلى عشرين ألف، مئة ألف إلى مئتين ألف، مليون إلى مليونين، هاي المعادلة واحد إلى اثنين. واضح إن شاء الله؟ هاي هي المعادلة الأولية التي يستشرف منها يعني عدة مسائل في فقه الحرب وفقه مجابهة شنو الأعداء. ليش هذا واحد إلى اثنين؟ نقول هناك فرق بين معسكر المؤمنين ومعسكر المسلمين.
هل
هذه القدرة التكوينية أو الشرعية؟ أما القدرة التشريعية صراحة نبينها لأنه هذه حد يعني محدود لو لا. والقدرة التكوينية أنه إذا كان ضعيف هذا المقارب إلى أنه يستطيع أن يقتل اثنين، وإذا قوى نفسه شنو راح يقتل عشرة، لما يقتل عشرة يقتل عشرة، وإذا صار بمستوى العباس عليه السلام وأصحاب الحسين يقتلون العشرات لما يقتلون العشرات. وبالتالي القدرة التكوينية عند الإنسان لا تتحدث بقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، صحيح؟ يستطيع أن يصل إلى أنه بألف فارس وبألفي فارس بإذن الله تعالى. ولكن من الجهة التشريعية أنه يجب عليكم القتال إذا كان المعادلة واحد إلى اثنين. آخر شيء واضح إن شاء الله؟ أكثر راح نبين يعني يصبح بعد أكثر أنه هذا الواحد إلى اثنين حد يعني بشرط، لو لا هذا عبارة عن مسألة طريقية أكثر راح نبينه إن شاء الله. أول شيء تقرر الآية مسألة مهمة جدا، وهي أنه القتال بين المسلمين والكافرين لا يدور مدار التساوي العددي والتكافؤ العددي. أول شيء هل يجب يعني من شروط القتال والجهاد أن يكون تكافؤ لعدد المؤمنين مع عدد الكافرين؟ الجواب شنو؟ لا لا. ذلك في بدر كان جيش المسلمين 313 على رواة المنقولة، بينما الكافرين جت ألف، فكان جد معادلة واحد إلى ثلاثة، صحيح؟ ألف. فقصنا هذه المعادلة رقم واحد، لا تجد المكافأة العددية للمسلمين بين المسلمين والكافرين. فإذا زاد ازداد، طبعا إذا كان عدد المسلمين أكثر فهذا ماكو نقاش، إذا كان عدد المسلمين مساوي لعدد الكافرين هم ماكو نقاش. نحن نتكلم باحتمال ثالث، لعل البعض يشتلي يقول لا العدد مال المسلمين شنو أقل، نقول المكافأة العددية لا تشترط في شنو وجوب الجهاد ووجوب شنو قتال المشركين، هذا رقم واحد. لكن هاي المكافأة العددية شنو الحكمة بها؟ الحكمة بها أن المسلمين على حق والكافرين على، هؤلاء يقاتلون في سبيل الحق وأولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت. هؤلاء المسلمين إما النصر وإما الشهادة، فالنصر عزة في الدنيا وعزة في الآخرة، وكذلك الشهادة عزة في الدنيا وعزة في الآخرة، وكذلك المرغبات التي جعلت علما للمسلمين في مسألة الجهاد، وأنكم تنالون بتلك درجات الأنبياء والدرجات العلى، بل الحور والقصور وإلى آخره. وبالتالي المعنويات للمسلمين المفروض تكون مرتفعة جدا في عملية شنو الجهاد والقتال، وهذا ما يجعل الروح هي التي تسود البدن وتندفع القوة والإرادة والعزيمة والقوة، فيكون في الإنسان قوة لقتل الفرد والفردين والثلاث إلى أن يصل إلى عشرة بل أكثر من عشرة. وبالتالي تشير إلى حقيقة مهمة أن القتال ليس هو بالقتال العددي المادي التكافؤي الظاهري، وإنما المدار كل المدار شنو؟ على الروح وعلى الإيمان وعلى القلب وعلى التقوى وعلى التوكل على الله جل وعلا. هذا مو معناها واحد يروح يقول جيد إذا أنا أقاتل في سبيل الله تعالوا يا مية خلنا نهجم الآن ونشيل سعفات، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. نظام الأسباب يشتغل، أنا لازم أهيئ أسباب جيدة، ولكن في قبال الأسباب المادية دير بالكم ترى العامل المعنوي وعامل الانتصار وعامل السماء وعامل التوكل، عامل مهم لو مو مهم. وهذه النقطة الإيجابية المهمة جدا التي تجعل المسلمين يكافئ العدو بقتالهم وإن كانوا أقل عددا، هذه المسألة المهمة ترأيتها يصالحكم، وهذا موجب عدكم ما عند الكافرين. هذا رقم واحد. اثنين، أنه أنت لما تقاتلون الناحية المادية صحيح أكو معنويات عدكم هذا، ولكن في يعني في في بالإضافة إلى ذلك وبإسناد ذلك يوجد رب رحيم ولا قوي عزيز ومو قوي، مقتدر لو مو مقتدر، ينصر الحق لو ما ينصر الحق، وبالتالي أكو إمداد لو ما أكو إمداد. واحد هم لما يتحرك في حياته يعني سواء حياته العسكرية أو غير العسكرية كطلبة، إحنا مثلا كطلبة لا يبقى فقط يخلي الإمداد المادي مالته والكسب هو المهم، لا، هذا ينفذ الصفات الأدبية أخلاقية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا هو الكافي وهو المعطي وهو الممد بمده الغيبي وبأبوابه أبواب الرحمة اللي هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وبالتالي الطالب المجاهد الإنسان يجب أن يطرق باب الأسباب من جهة، وباب رب الأسباب من جهة أخرى. وهذه المسألة مهمة جدا، كلش مهمة. لما مرات واحد يأتم أخذ حلقة هذا أخذ كفاية، كمل مقدمات، كمل سطوح، صار أستاذ، بدأ يكتب، توقع جيد لازم تنفتح للآفاق، لأن بالكسب هو كمل كل شيء. لا، إذا ما صدر الإذن الإلهي من الله جل وعلا لا يستطيع الإنسان أن يحرك شعره ولا تتحرك خلية، بل جزء الخلية، بل الإلكترون، بل اللي أدنى من الإلكترون، بل النواة، بل كل شيء في الوجود، من الذرة إلى المجرة، من أصغر شيء في الوجود إلى أكبر شيء، يتحرك بإذن الله وبقدرة الله. نحن الآن ندرس ولعلنا نغفل أننا في يعني في حضرة الله جل وعلا، وقلوبنا الآن ممسوكة بيد الله، وكذلك أرواحنا وفي محضره ويرانا ويسمعنا، وهو صاحب المد والرحمة واللطف. وبالتالي المد الغيبي وعالم الملكوت وعالم الغيب موجود. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويانا الله جل وعلا، الملائكة ويانا، المدد ويانا، بالفرق إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا منطوق ومفهومة، يعني إن تخذلوا الله، إن تخذلوا الله يعني تخذلوا المبادئ لله، يخذلكم لما يخذلكم يخذلكم. وبالتالي النقطة الثانية المهمة هنا نذكر الإمدادات الغيبية الإلهية والنصر الإلهي والملائكة المؤزرة والعون الإلهي موجود مع المؤمن لو موجود مع المؤمن. يقول رفعتها بيدي أو بقدرة إلهية أمير المؤمن عندما رفع باب خيبر، قدرة إلهية يعني ترفع، ترفع يد أكف 44 يسدون و 44 يفتحون أو أكثر أو أقل، لكن بعد قال يا الله تجلى رب العالمين صارت يد علي هي يد الله، والقدرة كلها جت بهذه اليد. لذلك المدد الغيبي هو الذي يعين السلة القليلة أن تغلب منها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة شنوة بإذن الله. ولذلك هذه الحقيقة في نهاية الآية تقول وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين شنوة بإذن الله. شنو يعني بإذن الله؟ بعين الله، بمدد الله، بلطف الله. وبالتالي المدد الغيبي موجود ويدفع بالمسلمين إلى الأمام في الانتصار تلو الانتصار. جيد، إذن المحصل أنه المكافأة العددية بالتساوي بين الطرفين شنو ليست المطلوبة، وإنما حتى وإن كان المسلمون أقل عدد فيجب عليهم الجهاد، لما يجب يجب. ما هي المعادلة؟ المعادلة واحد إلى اثنين. سؤال هاي الواحد إلى اثنين على نحو القيد الموضوعي في مسألة وجوب الجهاد أم هذه مسألة طريقية كاشفة عن حالة معينة؟ الجواب هنا نقول لا، هذا الواحد إلى اثنين قيد للوجوب، ولكن قيد شنو؟ طريقي وليس بقيد موضوعي. والمعنى في ذلك أنه إذا فرض أن عدد الكفار 1000 وعدد المسلمون 313 كما في بدر، واضح إن شاء الله، أو عددهم 250 يعني 1 إلى 4، ولكن بقيادة القائد العسكري وأن هؤلاء المسلمون قد علموا أنهم سوف ينتصروا وإن كانوا 1 إلى 4، يجب الجهاد لما يجب الجهاد؟ يجب الجهاد. وبالتالي مو معناه أنا أقول لا لا، قال 1 إلى 2 وإحنا الآن 1 إلى 3 أو 1 إلى 4 من قاتل، لا لا يجب شنو؟ الجهاد. هذه حالة رقم 1. حالة رقم 2 إذا كانت المعادلة مقيدة بواحد إلى 2، وعلم القائد أو المجاهد والمقاتل المسلم أنه 1 إلى 2 وسوف يستشهد، 1 إلى 2 وسوف يستشهد، ودماؤه لن يكون لها قيمة في عملية الانتصار واستمر في الحياة الدنيا، جاز له الفرار أو لم يجز له الفرار؟ جاز له الفرار، ولم يجب حتى على القائد أو الولي أو الفقيه أن يأذن بمن؟ بنفس القتال. وهذه المعادلة كلش مهمة، مو واحد يقول 1 إلى 2 فيجب شنو؟ على هذا 1 إلى 2 بالشرط والشروط، لعله يصير 1 إلى 3 و1 إلى 4 والجهاد شنو؟ واجب. ولعله يصير 1 إلى 2 والجهاد شنو؟ ليس بي واجب، بل لعله 1 إلى 1 والجهاد ليس بي. وهذا يدل على أنه العدد ليس هو القيد التام في مسألة شنو وجوب الجهاد، وإنما المكافأة والقدرة للانتصار أهم من القدرة العددية، أهم من القدرة العددية، الضوء في الزمانية والمكانية والقدرة العددية والقدرة المعنوية والأسباب والتكتيك، إلى هاي كلها تتدخل بمن؟ بوجوب الجهاد. واضح إن شاء الله؟ خلنا نقرأ هذا الحين. تدل الآية الكريمة على أن المسلمين يجب عليهم قتال الكفار، كفار بعد تدرون يا كفار، والوقوف أمامهم حتى إذا كان عددهم ضعف عدد المسلمين، فوجوب القتال لا يدور مدار التكافؤ في العدد. والحكمة في ذلك أمران: أولا أن الكفار قوم لا يفقهون، لا يفهمون، فهم لا يعرفون ما وراء الشهادة في سبيل الله من النعيم والسعادة والكور العين، مما يجعل معنويات المسلمين أعلى بكثير من معنويات الكافرين أو الكفار. ونحن نعرف أن الانتصار في ساحة الحرب يحتاج قبل كل شيء إلى معنويات عالية، معنويات عالية سواء كان جهاد أصغر أو جهاد شنو. خلي احنا نفكر، ترى اكو جهاد أصغر الآن ودماء وهي محترمة جدا، ولكن النصر الحقيقي شنو؟ في مرحلة الجهاد الأكبر. اثنين، أن الإمدادات الغيبية المعبر عنها بإذن الله هي في جانب المسلمين فقط وخاصة بهم، وبالجملة يجب على المسلمين شنو؟ قتال الكفار ما دام عدد الكفار لا يزيد على الضعف. نعم راح يستدرك لو حصل العلم بالشهادة يعني بالاستشهاد للمسلم الواحد، إذا ظل يقاتل الاثنين فيجوز له الفرار إذا لم يترتب على شهادته شنو فائدة دنيوية هي في صالح الإسلام، فإن الآية الكريمة لا يحتمل شمولها لمثل هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ يعني شنو؟ قاتل 1 إلى 2 100 إلى 200، ولكن الآية منصرف عن حالة شنو؟ أنه الإنسان يذهب بنفسه ويقتل نفسه وإن لم يتحقق شنو؟ الناصر. وإذا فرض أن عدد الكفار كان أكثر من الضعف وكان المسلمون مطمئنين بالغلبة والانتصار، فيجب عليهم الصمود. طبعا مو ما يقررون الجنود بكيفهم يقررون، بعد أكو قيادة وأكو ولاية وأكو قرار، وهذا القرار لابد أن يطاع، لابد أن يطاع، لابد أن يطاع. مطمئنين بالغلبة والإنصاف فيجب عليهم الصمود والقتال، فإن ملاحظة الضعف ليس إلا للتخفيف والمحافظة على المسلمين، ولا يحتمل أن القضية تعبدية، يعني واحد إلى اثنين مسألة تعبدية، لا، وإنما مسألة شنو؟ هي مسألة استشرافية، وليس ولا يحتمل أن القضية تعبدية بحتة. فإذا حصل الإطمئنان بالانتصار بالرغم من كون عدد الكفار أزيد من الضعف، فلا يحتمل ارتفاع الوجوب، بل الوجوب ثابت في واحد إلى اثنين وأكثر من واحد إلى اثنين. إذن المدار والمدار كل المدار على تحقق الناصر وتحقق المصلحة وإن لم تكن آنية. ولا سيد الشهداء سلام الله عليه جد عدده داخل 70 في قبال على أقل الرواة 30,000 وبعض الرواة 120,000، ولكن الانتصار المعنوي المستقبلي حاصل أو ليس بحاصل؟ حاصل، وإن لم ينتصر السيد الشهداء في معركته من الناحية المادية. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.